باركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله. سلام، حي الله الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قائدي فارس البراقي وإخواني المثنى وطارق بن زياد، قد أضاء القرآن قلبي فحلقت وراء الأزمان والأبعاد. مكتي أخت طيبتي أخت قدسي، كل من مسهن مس اعتقادي. فوق كل الرايات راية ربي، ويد الله فوق كل الأيادي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا إخواني، في سورة طه سمى الله سبحانه وتعالى هذا القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم ذكرا، أي سببا في أن يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الناس. قال أهل العلم: وهذا الكتاب سبب في ذكر قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الأقوام. لذلك قال ربنا جل وعلا: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا، أي أعطيناك يا محمد شيئا تذكر به بين الناس. فيكون هذا الكتاب ذكر لله جل وعلا وسبب في أن يذكر نبينا صلى الله عليه وسلم، فيكون له رفعة وشأن بين الناس. ومن هذه الآية يا إخواني أنطلق في حديث اليوم معكم، أننا في الدنيا نريد الفخر ونريد المجد ونريد الرفعة ونريد أن يكون لنا شأن. ولذلك يا إخواني لا يكون لأحد منا رفعة ولا مجد ولا شأن إلا بكتاب الله. وأي ارتفاع يا إخواني، ارتفاع دنيوي، وظيفة أو منصب أو مكانة أو قبيلة أو عشيرة، لا يمكن أن توازي أو تساوي رفعة أهل القرآن. لذلك انظر سبحان الله إلى مثلا أئمة الحرمين، انظر إلى حملة القرآن أو حفظة القرآن، يقدمون في كل مكان. وفي الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل ليرفع بهذا الكتاب أقواما. يعني أصلا هم في الدنيا ليس لهم شأن، هم في الدنيا ليس لهم قدر، لكن بهذا الكتاب يرفع الله جل وعلا أقواما ويضع به آخرين، أي أناس قد يكون لهم بين الناس مكانة، لكن بمجرد أن يعرف أنهم لا يجيدون القرآن ولا يعرفون التلاوة ولا يعرفون أحكامه يضعهم الله سبحانه وتعالى، فلا يكون لهم قدر ولا يكون لهم وزن. وهكذا شأن العاصين المفرطين في أحكام هذا الكتاب، النائين والمبتعدين عن تطبيق أوامر هذا الكتاب. وقد آتيناك من لدنا ذكرا، وتأمل هذا المعنى وكأنه فيه امتنان من الله. آتيناك من لدنا، أعطيناك من عندنا. انظر إلى هذه الآية الجميلة من الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام: أعطيناك يا محمد من عندنا شيئا تذكر به بين الناس، أعطيناكم أيها المسلمون شيئا تعرفون به بين الناس. أذكر واحد من الشباب كان يعمل طيار متدرب في أمريكا، يقول لي: فسألت يوم من أيام الضابط الكبير المسؤول عن تدريبي، قلت له: ماذا تعرف عن الإسلام؟ قال: محمد والقرآن فقط، هو لا يعرف شيء، لم يأته أحد بأي شيء، لكن عرفنا يا إخواني بالقرآن، عرفت أمتنا بهذا الكتاب، عرفنا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك الآية التي بعدها جاءت مهددة زاجرة متوعدة: من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه، وساء لهم يوم القيامة حملا. يأتي هؤلاء الناس يوم القيامة، هذا حمل على ظهره السرقة، وهذا حمل على ظهره الرشوة، وهذا حمل على ظهره الغيبة والنميمة. أسوأ الناس حملا هاجر القرآن، يأتي يوم القيامة وهو أسوأ الناس حملا. يقول ابن القيم رحمة الله عليه، شيخ سعيد، يقول: إن أنواع الهجر عديدة، هجر القرآن أنواع عديدة: هجر التعلم، هجر القراءة، هجر التداوي والاستشفاء. وانظر إلى أن تأتي يوم القيامة واسمك هاجر للقرآن. وقال الرسول: يا رب إن قومي إن
قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا.
يأتي يوم القيامة النبي عليه الصلاة والسلام وعنده شيء من الحزن والألم أن قومه هجروا هذا القرآن وأن قومه فرطوا في هذا القرآن. لذلك بيّن ربنا جل وعلا أن المعرضين عن هذا الكتاب أسوأ الناس حملة، خالدين فيه أي خالدين في هذا السوء، خالدين في هذا الإثم، خالدين في هذا الوجع والألم المتعلق الذي ترتب على هذا الإثم، وساء لهم يوم القيامة حملة. ثم أرادت الآيات التي تليها وأراد القرآن أن يفتح الأبصار والعيون. إذا كنتم يا جماعة ما تعرفون قيمة القرآن ولا تعرفون ماذا يفعل القرآن بكم يوم القيامة، دعونا نعرض عليكم بعض صور يوم القيامة.
يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا.
المجرمين يأتون يوم القيامة من شدة سواد وجوههم ازرقت هذه الوجوه، يحشرون يوم القيامة زرق الوجوه شديدي سواد الوجوه، لأنهم أول من يدخل في هذا الصنف الهاجرون للقرآن. قال أهل العلم لما ذكرت الآية المجرمون بعد آية هجر القرآن فهم من هذا أن أول الناس دخولا في هذا الصنف هم الهاجرون للقرآن الذين لم يتبعوا القرآن. لذلك تأتي بعض الشباب يا أخي ليلة عرسك وزفافك خلنا نعمل فرح إسلامي، يقول يا أخي هي ليلة في العمر، خلني يا أخي أفرح، خل الشباب يجيبون طبل ويجيبون استهبال وخل الناس تجيب أغاني وديجي يا أخي ليلة. تأتي إلى الرجل تقول له يا أخي مشروع حياتك وعمرك، يقول يا شيخ لا يمكن، مالي أضعه في البنك. يا أخي ربا، أنت تحارب الله ورسوله. يقول يا شيخ هي عيشة واحدة، حياة واحدة، خلونا نعيش، خلونا نتمتع بالدنيا. هؤلاء يا إخواني أسماءهم الحقيقية أنهم معرضون عن القرآن، معرضون عن تعاليم القرآن. لذلك الله جل وعلا جاء محذرا في الآيات التي تليها، مخوفا ذاكرا لحال المجرمين. يتخافت المجرمون فيما بينهم، يا جماعة وجوهنا ماذا أصابها؟ هذه الأشكال إيش اللي غيرها؟ كنا في الدنيا ما شاء الله أشكالنا جميلة، مناظرنا مبهرة، الناس تنظر إلينا، الناس تفتخر بنا، والآن وجوهنا مزرقة. كم بقينا؟ يعني زرقاق الوجوه وسودادها ربما يكون لأننا بقينا في القبور قرون أو سنوات طويلة. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة. قال بعض أهل العلم، يقول بعضهم عشرة أيام في قبورنا ما بقينا إلا عشرة أيام، يقول بعضهم عشرة أسابيع ما بقينا إلا عشرة أسابيع، يقول بعضهم لا يا جماعة ما بقينا غير عشرة أشهر بس، يقول بعضهم لا نحن لنا عشرة سنوات تحت الأرض عشان كذا خرجنا وجوهنا مزرقة.
نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما.
أحسنهم طريقة، أكثرهم بيانا، أفضلهم فصاحة، يقول من هول يوم القيامة ما جلسنا تحت الأرض إلا يوم، ما بقينا في قبورنا إلا يوم. إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. إذا زاد العناد في قلبك ووجدت أنك مهما حصل فيك من تقصير أو منك من تفريط أنك لست المخاطب بهذه الآيات، هذه الآيات المشركين والكفار، كما هو حال كثير من الإخوة من أمراضنا يا إخواني، أن بعض الإخوة لما تأتي عليه بعض الآيات، آيات الزجر والوعيد، يقول لا هذه الآيات ما تخصني، لا لا أنا رجل طيب وصالح وأحفظ القرآن وأقرأ وأصلي لا انظر، الله جل وعلا أراد أن يبين لك حال الجمادات مو الإنسان، الإنسان اللي من شحم ولحم لا.
ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا.
تبقى هذه الجبال قاع صفصفة. وإحنا مسافرين يا إخواني إلى بانكوك إلى تايلند، الطائرة مرت من فوق شبه القارة الهندية، مرينا يا إخواني وإذا الجبل بمحاذاتنا، جبل السحاب تحت الجبل، وإذا هي قمة إفرست 9000 متر في السماء، 9 كيلو متر في السماء يا إخواني، 9 كيلو، ليس كيلو واحد ولا 2 ولا 3 ولا 5 كيلوات، 9 كيلو ارتفاع الجبل. الله جل وعلا يجعل هذا الجبل هباء منثورا, قاعا صفصفا, لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. قل لي بربك, يا من بلغ طولك 1.90 متر ولا 1.80 متر, كيف تقاوم هذا العذاب؟ وكيف تستطيع أن تقف أمام هذه الأهوال؟ وكيف تستطيع أن تتحمل هذه المشاق؟ ويسألونك عن الجبال, إذا سألوك يا محمد, سألتك قريش وسألك الناس عن الجبال, فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا. يقول أهل العلم مثل الطحين, لا يوجد فيه بروز ولا نتوء ولا اعوجاج, لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وحينها يكون الناس مجبرون على الانصياع والانقياد إلى كل من يتكلم في ذلك اليوم. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات, وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. جاءت الآيات تبين لك عظمة الله جل وعلا, ليعظم في قلبك قدر الله سبحانه وتعالى, لتعرف أن هذا القرآن يجب أن ينمي في فؤادك تعظيم الله وحب الله سبحانه وتعالى وتوقيره جل وعلا, ويهون في قلبك كل ما سوى الله, يهون في نظرك كل ما سوى الله. الجبال أصبحت قاعا صفصفا, المجرمين والظالمين والمتكبرين والسلاطين والزعماء خلاص يحشرون يوم القيامة زرق الوجوه. إذا مما تخاف؟ إذا كنت لا تخاف من سلطان, وإذا كان أعظم شيء من مخلوقات الله جل وعلا كالجبل يكون قاعا صفصفا, والسماء فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان, والسماء انفطرت والبحار سجرت, مخلوقات كلها أصبحت ضعيفة أمام الله, عندئذ يجب أن تدرك أنه يجب على قلبك أن لا يعظم أحدا إلا الله جل وعلا. ولذلك الآيات التي بعدها عجيبة. وعنت الوجوه, ذلت وخضعت وانكسرت الرقاب. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. يأتي يوم القيامة أسوأ الناس يا إخواني وأشدهم وأفظعهم مصيبة من يأتي حاملا للظلم. قال أهل العلم وأعظم الظلم ظلم كلامك, ظلمك لكلام الله عز وجل. أعظم الظلم أن الله يكلمك وأن تقول لا 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 يا رب, هذا الكلام ما يصلح لي, هذا الكلام ما يليق بي, أنا أريد أن أفعل ما أريد, هذا أعظم الظلم. وقد خاب من حمل ظلما, أي أسوأ الناس من يأتي يوم القيامة مكذبا بالقرآن, مخالفا لأوامر القرآن. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى وعنت الوجوه, أي ذلت وانكسرت لله الحي القيوم. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ثم تأتي آية في الوسط مبشرة, مثل صورة مجدبة صحراء تخرج منها نبتة خضراء جميلة. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف, فلا يخاف ظلما ولا هضما. لا يمكن أن تخاف وأنت عند الله سبحانه وتعالى. لذلك يا أخواني إذا خرجنا من هذا الشهر, من شهر رمضان, بقرار جازم نهائي أن أجعل القرآن يخاطبني أنا, آياته المبشرات وآياته الزاجرات, آياته الشديدة, آياته التي ترهبني وترغبني, كلها تغير فيا. ماذا تكون النتيجة؟ يكون النتيجة أخرج بقلب حي, قلب سليم, قلب يحس بما يقول الله سبحانه وتعالى ويدرك مراد الله سبحانه وتعالى. ولذلك يا إخواني هذه الآيات بدأت المقطع, بدأ المقطع أول الصفحة, ها يا إخواني, كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرى, الحديث عن القرآن. ثم ذكرت الآيات أحوال الآخرة, وذكرت الآيات أحوال المجرمين, ثم أحوال الجمادات, ثم أحوال الناس, ثم أحوال الشفعاء, ثم أحوال الرقاب كلها وهي خاضعة ذليلة يوم القيامة. انظر ماذا ختمت الصفحة بعد أن بين الله سبحانه وتعالى واقع الناس وكيف أنهم قلوبهم ورقابهم تذل بين يدي الله جل وعلا، وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، تأكيد على المعنى الأول.
وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا.
الله جل وعلا يقول ما أنزلنا هذا القرآن إلا لهذه الفائدة، وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا عشان أنت تعقله حتى تفهم معانيه حتى تنزجر حتى يؤثر في قلبك، قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد أي جعلنا فيه أشياء زواجر تخوفك لعلهم يتقون حتى تأتي العلة حدوث التقوى أو يحدث لهم ذكرى. شوف أول آية آخرها كلمة وقد آتيناك من لدنا ها ذكرى، وآخر آية في الصفحة يحدث لهم ذكرى ذكرى ذكرى. لكن هناك فرق، ذكرى الأولى رفعة رفعة وعلو، وذكرى الثانية انزجار وخوف وارتداع، لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى فيتذكرون فيرتدعون فينزجرون. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت أن تجعلنا من عبادك المتذكرين. اللهم اجعلنا من عبادك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، امكر لنا ولا تمكر علينا، اهدنا ويسر الهدى إلينا، اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك شكارين، اجعلنا إليك منيبين مخبتين توابين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير، الله يحفظكم، آمين. جزاكم الله خير، آمين. الله يحفظكم يا رب، جزاكم الله خير، آمين.